بودكاست قفير من إنتاج شبكة قاف.
مرحبتين. الإنسان هو سيد المكان، متى ما سيطر المكان عليه فسدت معيشته. في هذه المقولة إشارة واضحة لما يتم مناقشته مؤخرا في السنوات الأخيرة في الخليج، وهو موضوع أنسنة المدن. لذلك ضيفنا في هذه الحلقة هو المهندس سعيد الغيلاني، مهتم بالتخطيط الحضري وأنسنة المدن. للرعاية والإعلان في بودكاست قفير بإمكانكم التواصل عن طريق الإيميل الموجود في توصيف الحلقة. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا وسهلا مهندس، حياك الله في بودكاست قفير، سعيدين بوجودك معنا وشاكرين هذا الوقت.
وأنا سعد، شكرا لقفير على الاستضافة.
بارك الله فيك. إلى أي درجة مدننا العمانية الحديثة مؤنسنة أو غير مؤنسنة؟
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ذي بدأ أريد أنوه للمستمعين بأنني لست متخصص في التخطيط الحضري، ولكنني منطلق من الجانب الاجتماعي اللي بحاجة للإنسان أن كونه يعيش في هذه المدينة أن يساهم في تطور هذه المدينة ونمائها وازدهارها. من ناحية الأنسنة، أول شيء نريد أن نعرف مفهوم الأنسنة. مفهوم الأنسنة ربما يختلف وكثير في من التعريفات، ولكن أنا بالنسبة لي ببساطة أن تبنى المدينة للإنسان، أن تنظر إلى احتياجات الإنسان في داخل المدينة وتخطط على هذا الأساس. موضوع الوضع العام والحالي للمدن العمانية اللي نتكلم اليوم من الناحية الإنسانية، أنا من وجهة نظري بأنها تفتقد لكثير من المرافق والممكنات التي تجعل يعني التي معها ممكن أن نسميها مدينة مؤنسنة. ما الذي أقصد بهذا؟ أقصد بأن المدينة لا تلبي كل احتياجات أفرادها داخل المجتمع، والمدينة
إيش هذه الاحتياجات اللي تتكلم عنها؟
على سبيل المثال عندما نتحدث عن يعني السكان الذي يعيشون في هذه المدينة، احنا نتحدث عن فئة عاملة وفئة من الموظفين التقنيين، كبار السن، أطفال، عمانيين، أجانب بمختلف ثقافاتهم، بمختلف احتياجاتهم، بمختلف تأهيلهم، قدرتهم على المشي، قدرتهم على قيادة السيارات، قدرتهم على استخدام المرافق يتنوع. السؤال اليوم، هل المدينة تلبي احتياجات هؤلاء الأشخاص في التنقل وفي العيش وفي التفاعل الاجتماعي داخل الأحياء في المدينة؟ هذه أتوقع أنها مسألة، هي مسألة الاشتباك. نحن ناشطين في هذا المجال، عندما نتحدث عن هذا الموضوع نعتقد أن هناك نقص بحاجة إلى الإصلاح. هذا اللي حبيت أقوله. يعني على سبيل المثال لنضرب مثلا، على سبيل المثال شخص ذو إعاقة يريد أن ينطلق من منزله، يتحرك من منزله إلى البقالة لشراء حاجياته. لينظر المستمع والمشاهد اليوم ويتصور شكل الحي اليوم في عمان، الحي الطبيعي مش الأحياء مثلا في المباني أو الأحياء التطوير العقاري للقطاع الخاص، نتكلم عن الحي الطبيعي اللي يسكن فيه الإنسان. هل يمكن للإنسان أن يعيش هذه التجربة براحة؟ أن يخرج من باب منزله إلى المحل وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة على الكرسي ذي العجلات ويستطيع؟ صعبة. كذلك كبار السن عندما يتجه إلى المسجد على سبيل المثال، نجد في المدينة وفي الحي كثير من العوائق لتتمنعه من الوصول إلى المسجد، ونتكلم عن المرافق القريبة من المنزل. أيضا عندما تحدث عن طلاب الجامعات مثلا، اليوم طالب الجامعة أو الكلية إذا بغى أو أراد أن يتحرك من سكنه إلى الكلية، هل يستطيع الاستغناء عن السيارة؟ لا، يعني معظم الحالات لا، لأن عدم وجود نقل عام، عدم وجود مماشي، التباعد يعني نشاطات المدينة، نشاط التعليمي عن النشاط السكني، هذا يجعله يعني صعب جدا أن ينتقل بدون احتياج للسيارة. والسيارة بطبيعة الحال تعني تكاليف كثيرة ترهق العائلة التي تمول هذا الطالب. فلذلك نقول بأن المدينة لا تلبي جميع احتياجات الإنسان الذي يسكن فيها، لذلك أنا أعتقد بأننا لازلنا محتاجين مشوار طويل للوصول إلى الأنسنة.
إيش التحديات إلى أن نوصل لهذه المرحلة؟
أولا بداية عندما نتحدث عن المشكلة كيف وجدت أصلا اليوم في عمان، نتحدث مثلا على سبيل المثال كيفية بناء المدينة اليوم في عمان. قبل ظهور النفط طبعا كانت المدن العمانية والأحياء القديمة تتركز في مناطق حضرية محددة تكون فيها جميع الأنشطة التي يحتاجها الإنسان ليمشي فيها لعدم وجود السيارات. فالإنسان يجد السوق قريبا منه، يجد المسجد قريبا منه، يجد المناسبات الاجتماعية ومكان التقاء السكان قريبا منه، لذلك فهو يعني يعيش تجربة أنا باعتقادي إنها أكثر عن سنة من المدينة اليوم في عمان. بعد ظهور النفط طبعا وحاجة عمان، ونتكلم عن مسقط على سبيل المثال، إلى وجود مشاريع إسكانية تلبي الزيادة السكانية الكبيرة اللي صارت في مسقط، احتاجت طبعا احتاج المسؤولين في تلك الفترة إلى تخطيط المدينة والتوسع في إنشاء الوحدات السكنية. لذلك نحن اتخذنا على النهج الأمريكي والذي يعني جاء بعد الحرب العالمية الثانية في بناء المدن، يسموها الزونينج، اللي هي المناطق السكنية الخاصة بالسكن والتفريق بين الأنشطة، بين النشاط السكاني والنشاط الاقتصادي، بين النشاط السياحي. وتوسعت المدن بالتالي بوجود السيارات وإنشاء الطرق السريعة إلى مناطق جديدة لم تكن يمكن يسكنها الإنسان العماني، وبالتالي صارت مسألة التنقل مسألة بحاجة دائما إلى السيارات. وجود هذه السيارات يعني وتمكينها من الوصول إلى مناطق المتباعدة جعل المخطط يركز على تلبية احتياجات هذه السيارة من الشارع، من الجسر، من المرافق اللي تحتاجها السيارة. فهذا سبب المشاكل اللي كنت أتحدث عنها في قبل من قبل، بأن التركيز على عملية التخطيط الحضري صار مركزا على تمكين السيارة على حساب المرافق الأخرى. على سبيل المثال، لا توجد ماشي اليوم في الأحياء لتحل المشكلة اللي تحدثنا عنها قبل قليل، مسألة أن الشخص يخرج في ممشى محدد لي الشخص الراجل أو الشخص الذي يستخدم الدراجة الهوائية أو السكوتر، لا يوجد. هذه المرافق تكاد تكون شبه معدومة، وبالعكس للأسف كثير من يعني السكان والمواطنين يحارب هذه وسائل التنقل غير السيارة، مما يضاعف المشكلة بالنسبة للأفراد اللي لا يملكون السيارة أو لا يحبون التنقل بالسيارة.
طيب، هل هناك مدن يعني أنت تكلمت أنه تاريخيا احنا كانت عندنا مدن مؤنسنة، هل هناك نموذج الآن ما زال موجود؟
والله عندما ننظر على سبيل المثال إلى المدن الأوروبية بشكل عام، يعني أنا يعني أقول دائما الشخص السائح اللي يذهب إلى المدن الأوروبية لأنها مدن بنيت قبل وجود السيارة، لذلك كان التخطيط العام مخططا للإنسان نفسه بوسائل النقل التي كانت موجودة عنده. لذلك معظم المدن الأوروبية اليوم تجدها من أفضل المدن من ناحية الاستدامة ومن ناحية الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام. نعم، في مدن كثيرة، لكن مثل ما ذكرت لك، لأن في مدن الخليج عادة أو يعني بالمجمل تبنوا النمط الأمريكي أو نمط شمال أمريكا في بناء المدن، لذلك وجدت هذه المشكلات. لكن عندما ننظر كذلك للداخل، نعم، الأحياء القديمة في عمان التي لا زالت حية بسكانها فيها هذه الأنماط المؤنسنة، يعني حارة العقر في نزوة على سبيل المثال، شفنا النموذج كيف مسألة إعادة الحياة لحارة العقر كيف خلقت نشاطات اقتصادية وسياحية.
هل يمكن اعتبار العقر نموذج الآن؟
نموذج ونموذج ناجح طبعا. يعني المدينة العمانية القديمة تعتبر طبعا فيها تحديات، هي كذلك عنا نقول بأن الموضوع يعني مسألة التخطيط الحضري، موضوع يعني مسألة الأنسنة ستحل كل المشاكل، ولكن حن دائما لما تحدث عن النموذج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمدن القديمة مقارنة بالوضع اللي تعانيه الأحياء الجديدة، فهي بلا شك بالنسبة لي على الأقل هي أفضل. لما نتحدث على سبيل المثال، إذا بما أنك ذكرت المقارنة، نقارن مثلا مدينة باريس على سبيل المثال أو لندن. لندن مساحتها 1500 كيلومتر مربع تقريبا، مسقط 1300 كيلومتر مربع. طبعا هذا أرقام من منشور نشرت وزارة الإسكان في
مسقط المحافظة،
مسقط الكبرى، هيكلية مسقط. 1300 متر كيلومتر مربع لمسقط مقارنة ب 1500 كيلومتر مربع، قريب تقريبا. لكن في لندن مثلا أتوقع يسكن إذا ما خاب ظني 7 ملايين نسمة أو 9 ملايين أو 7 ملايين نسمة تقريبا، أو 9 ملايين نسمة، رقم يدور حول هذا. بينما في مسقط اليوم 1.4 مليون. مع ذلك عندما تذهب إلى لندن لا تجد الزحام اللي موجود في شوارعها الرئيسية بنفس القدر اللي نجده اليوم في مسقط. تجد الأنشطة الاقتصادية والأنشطة الثقافية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تزدهر. الاقتصاد البريطاني يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة عالية على ما أذكر 55% من الدخل القومي لبريطانيا. أنا ما أريد أذكر الرقم بس تقريبا يعني نسبة كبيرة يأتي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأرقام التوظيف كذلك أكثر من ذلك بكثير. بينما نحن اليوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسقط تعاني بسبب عدم وجود كثافة سكانية تجعل هذه الأنشطة ذات جاذبية اقتصادية للمستثمرين. والمقارنة تطول أخي سالم، يعني حتى من جانب مثلا نتكلم جانب فاعلية وسائل النقل اليوم في المدن ذات الكثافة السكانية العالية في لندن أو في باريس أو في سنغافورة نجدها أكثر فاعلية وقيمتها الاقتصادية أعلى بسبب وجود كثافات سكانية عالية، بالمقارنة مسقط اللي تعاني في مشاريع النقل العام بسبب التباين والتمدد العمراني الكبير اللي صار، وبالمقابل لم يحدث في زيادة سكانية تؤدي إلى كثافات عالية داخل مدينة مسقط. لذلك كل جوانب الحياة بدأت تضعف، الجانب الاقتصادي، القوة الشرائية، الجانب الاجتماعي كله تأثر بسبب التخطيط الحضري على من وجهة نظري يعني.
طيب لما تتكلم عن لندن وباريس وتقارنها بمسقط، احنا ان واحدة من يعني معوقات اعتقد الظروف الجوية، الحرارة والصيف الطويل، كيف يمكن التعامل مع هذه المسألة، أو كيف يمكن للأنسنة وأنتم كمختصين أنكم تتعاملوا مع هذه المسألة؟
طيب هو صحيح العامل المناخي عامل جدا مهم، لكن بالمقابل عندما نقارن نحن بين مسقط والدول الأوروبية، حتى الدول الأوروبية تعاني في مسألة المناخ. على سبيل المثال في بريطانيا مثلا عدد الأيام المطيرة في بريطانيا كثيرة يعني طويلة جدا، وهذا يؤثر على تجربة الإنسان داخل المدينة، فانتقاله من مكان إلى مكان في جو ماطر أيضا يؤثر على موضوع جودة الحياة عنده بالنسبة له، فهو يرى من الأيام المشمسة هي أيام جميلة يخرج فيها للتنزه، بينما الأيام الماطرة تقريبا أقل جودة بالنسبة له. بالنسبة أيضا لمناطق كثيرة تعاني من الصقيع والثلوج، مع ذلك تجدها مناطق مؤنسنة وفيها نقل عام وفيها نشاطات اجتماعية واقتصادية أكثر منها. أيضا عندما ننظر إلى نحن تاريخيا يعني المناخ، الإنسان العماني تأقلم مع هذا المناخ الذي كان يعاني منه الإنسان العماني، ليس درجة الحرارة العالية داخل المدن والحواضر، ولكن نقص الموارد. نقص الموارد ربما يؤثر على مسألة العيش في منطقة دون أخرى، أما المناخ فتكيف فيه الإنسان العماني. المشكلة في السلوك، الإنسان العماني تغير مع وجود السيارة، تغير مع وجود المناطق السكنية الحديثة، لذلك مسألة العودة إلى المشي واستخدام النقل صارت فيها ممانعة بسبب الرفاهية اللي حصلها الإنسان بسبب، وهذا يعني ما نعترض عليه، ولكن نقول إنه ما يكون على حساب الفئات الأخرى التي لا يمكن لها أن توفر تتحمل تكلفة التمدد العمراني هذا الكبير. بالنسبة للمدن الأمريكية على سبيل المثال، بما أنها مشابهة للنمط العمراني في الخليج، توجد مدن أمريكية حارة، مع ذلك هناك فيها يعني تغيير عن النهج التخطيط القديم، إيجاد ممكنات جديدة، عملية التشجير، عملية مثلا إيجاد يعني دورات مياه عامة بحيث أن الإنسان يقدر أنه يعني يتكيف مع هذا الجو، المواقف المكيفة، وشركة مواصلات ربما عندها تجربة رائعة في مسألة وجود مواقف مكيفة لحافلات، وكثير من الإجراءات، كثير من الحلول الإنسان لو فكر فيها سيستطيع مقاومة المناخ اللي برأيي ليس عائق وليس حجة لمسألة إعادة الإصلاح الحضري في المدينة.
جميل. إيش عن التراث والثقافة المحلية، كيف تتبناها المدن المؤنسنة؟
يعني ربما يعني التراث جزء من هوية أو جزء من الإنسان نفسه، يعني لما نتحدث عن تباين في المدن العمانية القديمة هو تباين جميل. مثلا تجد المدن في القديمة في الداخل في معمارها تختلف عن المدن الساحلية على سبيل المثال، لما نتكلم على التاريخ والأرث المتمثل في القلاع، في الحصون، في نمط العيش اللي كان يعيش الإنسان الزراعي الساحلي، كانت في أنماط متباينة والواحد يستطيع أن يفرق بينها، لذلك هي نقاط جذب للسائح. على سبيل المثال السائح عندما يأتي عمان لا يريد أن يذهب إلى الأحياء الجديدة، أنا ما عمري شفت سائح يريد أن يذهب إلى مثلا السيب المعبيلة، وين يريد يروح؟ يريد يروح إلى مكان يعني السكاني الطبيعي للإنسان العماني، مطرح مسقط القديمة، حارة العقر في نزوة. وهذه لأن هي تجذبها لأن فيها نمط متمايز عن غيرها من المدن الأخرى. نحن للأسف لم نبني في كثير من الأحيان على هذا الإرث الحضاري والعمراني اللي موجود، وانتقلنا وهجرنا إلى مناطق سكنية متشابهة. اليوم تنتقل إلى أي مدينة أحياء جديدة في عمان من شمالها إلى جنوبها تراها متشابهة في العمران والنمط، مملة، لا يوجد فيها شيء ولا تعكس أيضا احتياجات الإنسان. على
لذلك حتى كثير من الحارات القديمة أصبحت خاوية يعني.
طبعا طبعا، لذلك أنا أقول تجربة حارة العقر تعتبر حجة على من يعتقد بأن هذه المدن ليست لها جدوى اقتصادية ولا جدوى في السكن. اليوم إعادة ترميم حارة العقر وعودة الحياة لها بهذا الشكل اللي نشوفه اليوم، لما نتكلم على السياحة الداخلية، الأرقام اللي تحققها، هذا نذكر كان في أحد اللقاءات مع المؤسسي الشركة الأهلية التي تقوم بعملية إعادة إصلاح حارة العقر، أرقام كبيرة، أرقام لم تحققها مؤسسات حكومية في عملية الجذب السياحي والسكاني، مع أن الجهد اللي بذل لا زال متواضع. فأتمنى من الأشخاص المعنيين أن ينظروا إلى هذه التجربة وكيف أن أفراد داخل المؤسسة بممكنات بسيطة بدون الحاجة لمشاريع وتكاليف كبيرة بإمكانهم إعادة الحياة إلى مناطق تزيد من الدخل المدينة واقتصادياتها.
جميل. إيش دور المساحات الخضراء في تحسين جودة الحياة، وإيش دورها أيضا في أنسنة المدن؟
طبعا ربما نحن عندنا تحديات في مسألة المساحة الخضراء، كون أن المياه عندنا من التحديات الكبيرة، ووجود المياه ربما يشكل عائق على مسألة التوسع في عملية التشجير. لكن نتحدث عن الحلول ووجود الممكنات لمسألة استخدام المياه المعالجة في مسألة زيادة الرقعة الخضراء في المدينة. بالنسبة للتشجير، نعرف بأن أي شخص، أي نفس يعني ترتاح عندما توجد في بيئة يعني فيها أشجار، من ناحية الجماليات، من ناحية تقليل الانبعاثات الكربونية، من ناحية إيجاد الظلال وتقليل أثر الإشعاع الشمسي داخل المدينة، الأشجار كلها تساهم في ذلك. مسألة المياه، وجود البنية التحتية، أنا أعتقد أن عندنا فقد كبير وهائل في مسألة استخدام المياه المعالجة. اليوم عندنا نحن داخل المدينة بإمكاننا إعادة تدوير هذه المياه بإيجاد البنية التحتية اللازمة للتشجير، بس لأن التشجير يعني مثل ما قلنا له قيمة يعني كبيرة في مسألة جماليات المدن. هذا باختصار. طبعا هناك تجارب دول كثيرة في مسألة استخدام هذه المياه وتمكين المجتمع كذلك في عمليات التشجير. هل توجد عندنا نحن التشريعات الملائمة أو المناسبة لتمكن المجتمع ومؤسسات المجتمع الخيرية والمجتمعية في الإنفاق على مسألة التشجير داخل الحي؟ أنا أعتقد أن وزارة الإسكان عندها جهد يشكر في هذا الجانب من مسألة تطوير الحي، لكن لازلنا نحتاج كثير من الـ من الـ من الـ من الـ من الممكنات، منها مثلاً بيانات جغرافية دقيقة وفاعلة لتحدد لكل شخص في المجتمع أين ممكن أن يستثمر وقته في زراعة هذه الأشجار. محتاجين كذلك كود عمراني يوضح بالتفصيل كل مرفق في مرافق المدينة والحي أين مكانه وكيفية استثمار فيه. بعد ذلك مع وجود كل هذه الممكنات بإمكان يعني التكاتف بين المجتمع، وهذا وجهة نظري طبعا، ومدن كثيرة تعمل على هذه الشراكة بين المجتمع والدولة في مسألة الاستثمار في الأشجار على سبيل المثال كواحدة من النتائج.
أذكر فترة من فترات كان في حديث عن إنشاء مساحات خضراء أو التشجير في، ما أعرف هل كان شارع سلطان قابوس ولا كان شارع السريع، بس كان حديث مجتمعي إنه نريد يكون هناك في أشجار، نريد هذه المساحات الخضراء.
جميل. هو أي جهد في مسألة التشجير جهد مشكور، لكن أيضا مرة ثانية نعود لمسألة استثمار أو توجيه مسألة التشجير وغيرها من المسائل اللي تساعد في الإصلاح الحضري وتطوير الأحياء بالطريقة الصحيحة. يعني احنا ننظر في مسقط مثلا، التشجير يتمركز في المناطق اللي ما فيها التباس أو تداخل بين النشاطات السكانية مع مع النشاطات الأخرى، تجدها على الوديان مثلا، تجدها على الشوارع الرئيسية، وهي يعني جميلة من ناحية يعني الراحة البصرية والمنظر العام. لكن احنا نتكلم أيضا على إدخال هذا التشجير داخل الأحياء، مشاركة المجتمع، تحفيزه للتشجير أمام منزل كل شخص وفرد في هذا المجتمع. ما أعرف إذا جاوبت على سؤالك
بشكل واضح. صحيح. واضح.
وهذا ينطبق كذلك أخي سالم على كل شيء له علاقة بالمدينة، مسألة الشراكة، لأن التحدي كبير في مسألة الإصلاح الحضري، لكن بوجود الممكنات والمشاركة يعني كل شيء يتوقع أنه ممكن أن يتم حله تدريجيا وبالصبر وبوجود استراتيجيات طويلة المدى.
هل هناك تقنيات محددة ممكن أن تساعد في مسألة تحسين المساحات الخضراء في المدن، مدننا؟
هي مسألة الاستثمار، والله ما عندي فكرة عن مسألة التقنيات لها علاقة بالتشجير، لكن أعرف أن في جهد كبير تقوم فيه المؤسسات والمختبرات في مسألة النظر إلى الأنواع المناسبة إلى المدينة، الأنواع التي تتحمل الطقس. نحن بحاجة في الاستثمار في هذا الجانب، نعرف كل منطقة وش اللي يناسبها. يعني مثلا في الولايات المتحدة توجد محددات في مناطق، يعني في خرائط تفاعلية لأنواع الأشجار التي تنمو بشكل جيد في منطقة دون أخرى، يسموها الزونز. فهذا هذه التفاصيل غير موجودة، لازال الشمال والجنوب مثلا على سبيل المثال ما في موجهات معينة لمسألة استخدام النباتات المناسبة للبيئة العمانية.
هو هذا اللي يعني الكود العمراني،
هو المفروض الكود العمراني مفروض أن يفصل في هذه المسألة، بس ممكن أكون غير دقيق في كلامي، بس جزء منه تحديد مش فقط الأشجار، حتى مسألة اللاندسكيب، مسألة استخدام الأحجار معينة من البيئة العمانية مثلا لها انبعاثات كربونية قليلة، بإمكان إعادة تدوير بعض المواد المستخدمة، استخدام بعض المعادن في مسألة المرافق على سبيل المثال، مواقف الدراجات الهوائية، وش نوع المعدن، كم السمكة، وهذا يدعم كذلك الصناعة العمانية. بإمكانك أنك أنت توجه إلى يعني مسألة المحتوى المحلي بتمكين السكان من تطوير أحياهم ببناء باستخدام المواد المنتجة محليا على سبيل المثال. لطيف. واحدة من المكاسب اللي ممكن نستفيد منها. من ناحية تقنيات التشجير مثل ما ذكرتك، مسألة الاستثمار في البنى التحتية في مسألة المياه المعالجة، اليوم عندنا يعني عندنا يعني مراكز لمعالجة مياه الفضلات أو المواد الصلبة، إنزين، ويتم إنتاج فيها مياه صالحة للتشجير. اللي نحتاجه أن نعمل على الاستثمار في تمديد المرافق والخدمات لإيصال هذه المياه إلى المناطق السكنية بسعر مناسب. اللي عرف أن حياة أعلنت عن أسعار بصراحة محفزة، على سبيل المثال اليوم الماء يكلف 550 بيسل للمتر المكعب، على حسب ما أذكر أن حياة تبيع مياه المعالجة أو شركة نماء حاليا تبيع المياه المعالجة ب 220 بيسل للمتر المكعب، فبدل أن تستخدم المياه الصالحة للاستخدام وللشرب تستخدم مياه معالجة في سقاية الرقعة الخضراء، ولكن عدم وجود البنية التحتية يجعل أكثر تكلفة، لأنك تحتاج إلى شاحنات ويعني التكلفة اللوجستية تزيد من هذا السعر. فهذا اللي نتمناه طبعا في الاستثمار فيه في الأيام القادمة.
لطيف لطيف. طيب إيش اللي لازم يعالج اليوم في مسألة النقل هنا عندنا في عمان؟ وأعتقد ممكن ينطبق على كثير من دول الخليج، لكن إيش اللي لازم يعالج؟
طبعا أهم عنصر بالنسبة لي هو تمكين وسائل النقل المتعددة في مسألة الاستثمار والدعم. على سبيل المثال لما نتكلم اليوم على مثلا شركة مواصلات، شركة مواصلات قائمة بجهد كبير وتقدم خدمات ممتازة، وأنا شخصيا دائما أستخدم مواصلات حتى مع أبنائي ما قلت تعزيز هذه الثقافة. شركة مواصلات اليوم تحتاج إلى، أنا باعتقادي، إلى تمكين بزيادة الاستثمار في مسارات الشبكة، زيادة عدد الحافلات، وعدم النظر إلى العوائد المباشرة للاستثمار، لأن العوائد الحقيقية ليست في المواصلات ولكن في القيمة الاقتصادية التي تخلقها المواصلات، أو يسمى العوائد أو المضاعفات الاقتصادية التي تخلقها وسائل النقل. وهذا يعني وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يعني تحدثت عنها. وتوجد خطط في مسألة تكثيف المناطق الاستثمار الاقتصادي أو ما يسمى بالTOD Transit Oriented Development أو مناطق التكثيف الحضري، بحيث أن تصير لكل شيء جدوى، يعني مش فقط المواصلات ولكن حتى الأنشطة الاقتصادية، الاستثمار فيها، الأنشطة الاجتماعية، وكثير من الأمور تتحسن بزيادة عدد المستخدمين للمواصلات وغير مواصلات. شيء آخر أيضا، التشريعات بحاجة إعادة نظر. مثلا عندما نتحدث على وسائل النقل الصغيرة ومتناهية الصغر، لما نتكلم على سكوتر على سبيل المثال، ننظر إلى الشارع نجد كثير من العمال أو الموظفين أو الطلاب أنهم يستخدموا وسيلة السكوتر للتنقل. هل اليوم المرافق والشوارع والسرعات مهيئة داخل المدينة مهيئة للتنقل بشكل آمن؟ هذا بحاجة إعادة نظر. في دول كثيرة تقوم بتخفيض سرعات السيارات من أجل تمكين هذه الوسائل من النمو والازدهار. أما من ناحية الثقافة، كثير نسمع كلام من الناس بأن الثقافة غير موجودة. طبعا ثقافة النقل لا تخلق ثم بعد ذلك نستثمر. نحن نستثمر، أو مثل ما يقولوا باللغة الإنجليزية build it and they will come، ابني وسيأتي المستخدم. يعني ما تبني فقط أنك تستثمر في وسيلة النقل، أيضا حتى في تمكينها، عدم وجود عوائق لها، وجود مسارات خاصة لوسائل النقل في الشوارع السريعة، جعل تجربة النقل تجربة مريحة للمستخدم، مش فقط نستهدف فئات معينة من ناحية الدخل، ولكن نستخدم يعني على سبيل المثال في دول ومدن أوروبية كثير مستهدفاتها أن يكون حتى الرجل ذو الدخل الجيد من الأسر المتوسطة يستطيع استخدام وسيلة النقل بشكل يومي، وهذا يعتبر عامل يعني واحد من عوامل أو مؤشرات النجاح، أن الشخص ذو الدخل الجيد ذو الوظيفة المرموقة يستخدم هذه الوسائل. وشفنا نحن كثير من الأمثلة في مثلا هولندا، كثير من أعضاء الحكومة الهولندية، رئيس الوزراء على سبيل المثال قبل فترة انتشر له مقطع بعد ما قدم استقالته، غادر مبنى الحكومة على الدراجة الهوائية بسبب وجود الممكن المريح اللي يجعله ينتقل بشكل جيد. هذا اللي مفروض ننظر له. أما الثقافة ستأتي بإذن الله.
أنت في تصورك أن الثقافة هي ليست عائق، أو ما مفروض تكون عائق أصلا؟
صحيح. يعني المدينة العمانية القديمة مثلا على سبيل المثال كان يستخدم وسائل النقل البسيطة يعني والعادية. طبعا وجود وسائل نقل جيدة راح تخلق هذه الثقافة. وعندما ننظر إلى أرقام شركة مواصلات على سبيل المثال، نجدها في تصاعد مضطرد، عدد المستخدمين يتزايد. أتوقع صار عندهم نوع من الانخفاض في الاستخدام في فترة كورونا بسبب الإغلاقات، ولكن لما ننظر إلى المؤشر البياني لاستخدام هذه الوسيلة نلقى في تصاعد مستمر. وأنا شخصيا مع استخدامي لمواصلات أجد كثير من فئات المجتمع تستخدمها، من العمانيين وغير العمانيين، كبار السن والنساء والأطفال يعني والمراهقين يستخدموا وسيلة النقل. المطلوب والمرجو أن تتوسع الشبكة لتدخل كل حي، ويصبح أقرب موقف للحافلات على بعد لا يزيد عن 500 متر، وهذا هو المستهدفات في وسائل النقل بشكل عام. ممكن نحن نذهب أبعد من ذلك بسبب المناخ على سبيل المثال، إنه يجعل إلى 200 متر. عندما ننظر للقيمة الاستثمارية للمواصلات والعوائد الاقتصادية التي تخلقها وسائل النقل، يجعل هذه الأرقام اللي نحتاجها تضخها في وسائل النقل مبررة وأكثر من مبررة. وأنا أعتقد الإخوان والمسؤولين في وزارة النقل والجهات المعنية مدركين في الفترة الأخيرة لهذه الحاجة إلى وسائل النقل، وأنا متفائل بإذن الله في المرحلة القادمة.
هناك من يعتقد أنه عشان نشجع النقل العام إحنا لابد أنه تكون في استراتيجيات للحد من استخدام الوسائل النقل الخاصة، كيف تنظر لهذا الموضوع؟
والله هو الموضوع لازم موضوع حساس، لأن مسألة حرية استخدام وسيلة النقل مهمة. يجب على أن يكون الإنسان يعني عنده الخيارات متاحة، فرض وسيلة دون أخرى أنا لا أشجع على ذلك. ومسألة استخدام وسائل النقل بالمناسبة هذه واحدة من الأشياء اللي دائما نتعرض فيها للنقد، هي أنت تريد الناس يستغنوا عن سياراتهم ويستخدموا وسائل النقل. غير صحيح. أنا أطالب وأرجو من وجود خيارات متاحة بحيث الإنسان تكون عنده الحرية في استخدام وسيلة النقل. لا يمكن الاستغناء عن السيارة، لا يمكن استغناء عن السيارة خاصة في مدننا بسبب التمدد الأفقي والتمدد العمراني اللي جعل مسألة الانتقال بوسيلة النقل نوعا ما مكلفة من ناحية الوقت، وأيضا ربما تحتاج إلى وقت لأن تكون تجربة مميزة يعني أو مريحة للمستخدم. لكن عندما ننظر إلى مسألة الازدحام، وهذه نقطة جدا مهمة، مدينة ذات كثافة منخفضة بعكس ما يعتقد الكثير بأن في بعض المناطق ذات كثافة عالية، مسقط مدينة منخفضة الكثافة، نتكلم على مستهدف الأمم المتحدة لمدن المستدامة 15,000 شخص لكل كيلومتر مربع. اليوم مسقط كم الأرقام؟ 450 لحد علمي، 450 إلى 15,000 الحد الأدنى للمدينة المستدامة، فرق كبير. فغير صحيح أن عندنا كثافات، بالعكس كثافة منخفضة. فمسألة رفع الكثافة راح أيضا يزيد من جدوى وسائل النقل، وتترك الحرية لسكان المدينة في استخدام وسيلة النقل المناسبة لهم.
إيش عن القطارات؟
ممكن كبير وضخم لمسألة معالجة المشكلات الحضرية في عمان. يعني على سبيل المثال، صحيح أنه مكلف مرة أخرى، نعود إلى التكلفة الرقمية أو الدفترية لمشروع مترو مسقط. قد ينظر له البعض بأنه تكلفته عالية، ولكن التجربة واللي راح يخلقها هذا المترو في ترابط المدينة، واحدة من مستهدفات مشروع مسقط، هيكلية مسقط الكبرى، هي المدينة المترابطة. ما إيش معنى مترابطة؟ أن نربط أطراف المدينة بوسيلة نقل سريعة تتكامل معها وسائل النقل الأخرى مثل المواصلات، المشي، الدراجة والسكوتر على سبيل المثال. كل هذه يجب أن تكون متكاملة، والمترو ممكن ضخم وكبير خاصة لمعالجة مشاكل النقل في مسقط. مسقط اليوم اللي ينظر لها يجدها منطقة ممتدة أفقيا على شكل شريط،
صح.
فمسألة ربط هذه المدينة بالحافلات وحدها تحتاج سنوات طويلة. المترو عندما يربط هذا الشريط الطويل الممتد سيقطع مسافات هائلة وجبارة في مسألة ترابط المدينة مع وسائل النقل المتنوعة. لن نحتاج إلى مثلا مسارات حافلات تنطلق من روي إلى المعبيلة، بل سنحتاج إلى حافلات تدور حول المدن القريبة، مما يجعل مسألة التنقل أسرع بالتكامل مع المترو. المترو مشروع هائل، أتوقع من أهم المشاريع اللي راح لو تمت من أهم المشاريع التي ستكون في مدينة مسقط بإذن الله.
هل هناك وسائل نقل أخرى تحتاج أنها تكون ضمن هذه المنظومة؟
مثل ما ذكرت، يعني كثير من الأفكار موجودة اليوم. حنتكلم على سبيل المثال مسألة وسائل سيارات الأجرة على سبيل المثال. نعرف أن في السنوات الماضية دخلت كثير من الشركات الوطنية والشركات أيضا اللي بدأت في الانتشار، أنا ما أريد أسمي شركات، ولكنها ساهمت كثير في تحسين تجربة النقل. وهذه الوسائل أيضا بالنسبة لي أكثر كفاءة من السيارة، ليستخدمها فرد واحد لساعات محدودة في اليوم، بينما سيارة الأجرة هذه تشتغل وتفتح يعني تفتح مجال للرزق لكثير من الناس، وأيضا تقلل التكلفة على مستخدميها، تتكامل هي الأخرى مع وسائل النقل الأخرى. أيضا مسألة النقل التشاركي، اليوم لا يوجد عندنا نقل تشاركي أو يسموه كاربولينج، أن توجد تمكين لأصحاب المركبات الخاصة في التشارك في النقل التشاركي من منطقة إلى أخرى. من نتكلم على الأفكار اللي لازالت بحتاج أن نستثمر فيها، تمكين مثلا النقل التشاركي بالإضافة إلى اللي ذكرته مثل السكوتر، الدراجة، المشي. مثلا واحدة من المبادئ اللي تتمحور وتستهدفها المدن هي مسألة المدينة ذات 15 دقيقة، بحيث أن الشخص يحصل أو يجد في محيط مشي 15 دقيقة على كل الخدمات اللي ممكن يعيش فيها حياته، من مستشفيات، من مدارس، من مرافق، من أماكن للتنزه، أماكن اجتماعية، محلات، في 15 دقيقة. وأيضا هذا موجود في استراتيجية مسقط الكبرى، هيكلية مسقط الكبرى، ونتمنى أن يكون يتم تفعيله بشكل جيد.
جميل. المشاركة المجتمعية إلى أي درجة هي ضرورية في تشكيل المخطط الحضري؟
طبعا المجتمع هو الأساس في الأخير، الإنسان اللي يعيش في هذا المجتمع هو الأساس، فالذي يضر المدينة يضر بشكل مباشر، والذي يحقق والذي تستفيد منه المدينة وفي الأخير هو يستفيد منها بشكل مباشر. الفرد في المجتمع يجب أن يستشعر المسؤولية تجاه المدينة، لأن في الأخير المكان الذي يعيش فيه وسيعيش فيه أبنائه. لذلك مسألة زيادة الوعي، المساهمة في تطوير الأحياء، المساهمة في تحسين تجربة داخل المناطق الحضرية. أعتقد أنه يتحمل الفرد داخل المؤسسة. يعني المفروض أن الشخص حتى لو ما كان متخصصي من يعي ويعرف أثر كل المشاريع على حياته وجودة حياته داخل المدينة. لذلك على سبيل المثال واحدة من المستهدفات الرئيسية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي زيادة جودة حياة الإنسان السعودي داخل المدينة. لذلك مشاريع التطوير، وشفنا نحن مثلا أمانة المدينة المنورة وأمانة الرياض تقوم بمشاريع تستهدف الإنسان داخل المدينة لزيادة جودة حياته. زيادة جودة حياة الإنسان داخل المجتمع تعني زيادة القوة الشرائية، زيادة وجود المرافق الترفيهية اللي ممكن تساعد الإنسان في عيش حياة ذات جودة عالية، بالإضافة إلى ما ذكرت مساهمة الفرد في الاستثمار في الإصلاح الحضري، تمكين الإنسان من مثلا على سبيل المثال العمل على تطوير حية، التشجير، بناء المرافق، تحسين المناطق المشتركة للأفراد داخل الحي، مثلا إيجاد المرافق الرياضية للشباب والمراهقين للعب فيها مثلا، أو المرافق الاجتماعية، المسارح، الأندية الاجتماعية اللي موجودة. يجب أن يساهم كل شخص في مسألة الدفع نحو هذه المشاريع اللي تحسن من تجربة الفرد داخل المدينة.
لطيف. أذكر يعني في نزوة كانت تصير تجمعات إنه يلا ننظف الفلق، أو يلا يعني في عمل معين داخل الحي ويتشارك فيه الجميع. أتصور هذا جزء من هذا الدور يعني.
إيه فعلًا يعني موجود. الناس دائمًا عندهم الرغبة بالتطوع، عندهم رغبة في عمل الخير. لكن مثل ما قلت لك أن وجود مناطق الالتباس والاشتباك بين مناطق ذات النشاطات المختلفة يخلق مشاكل بسبب عدم وجود تشريع يمكن الناس في الاستثمار فيها. مسألة الفلق، مسألة الوادي، هذه لأنها مناطق خارج النطاق الحضري فسهل على الإنسان أن يساهم في تطويرها، لكن بمجرد أن يدخل داخل الحي يعني يصطدم بتشريعات من البلدية، من المحافظة، من البيئة مثلا في مسألة إدارة المرافق. فهذه بحاجة لإعادة النظر لإشراك المجتمع في الإصلاح داخل. لذلك أقول أن مسألة وجود كود عمراني مفصل لكل مرفق من مرافق المدينة، واليوم التقنية تساعدنا، اليوم المسح للمدن صار ثلاثي الأبعاد. وين الاستثمار في هذا الجانب؟ ليش ما نمسح المناطق؟ ليش ما نحدد المناطق المحددة للتشجير، لإيجاد المرافق، للمماشي، لمناطق التجميل الحضري، ونمكن بعد ذلك الأشخاص من الاستثمار في هذا بشكل مباشر. فيحتاج لها تقنين بين هذه العلاقة بين المجتمع والحكومة.
أذكر كأني مريت على واحدة من الأفكار كانت تتكلم عن، أعتقد واحدة من المدن الحديثة، إنه يتكلموا عن مساحة خاصة حال النساء إنها تتجمع فيها. هذه تلبي الاحتياج المجتمعي إنه النساء خلال فترة العمل الرجال وكذا يكون في عندهن تجمعات وهذا. فكانت الفكرة بالنسبة لي غريبة، لكن هي فعلا جزء من الثقافة وجزء من يعني عاداتنا كأسر عمانية أن تصير هذه التجمعات، ولابد أن تلبى هذه الاحتياجات في المدن الحديثة والمدن المؤنسنة.
صحيح أخي سالم، أنت يعني واحدة من الأشياء الإنسان يعني في بعض الناس يطرحوا أسئلة وما يجدوا جواب. على سبيل المثال كثير من الأشخاص خاصة بمجيلي والجيل السابق عندما انتقلوا من المناطق السكنة الطبيعية والقديمة إلى مناطق الحديثة افتقدوا لهذا الجانب، التواصل الاجتماعي بين الجيران، وكان دائما يعني يحاولوا فهم عدم وجود معنى الأشخاص نفسهم يعني من خلفيات نفسها ثقافية نفسها، ولكن اللي اختلف بسبب عدم وجود هذه الساحات اللي تكلمت عنها، بسبب وجود نمط عمراني واحد يقتضي وجود جدران عازلة تعزل بين الأشخاص. وفي كثير من المقالات اللي قرأت قبل فترة مقال عن أثر الجدار هذا، عن أثر الارتداد الموجود بين المنازل في عزل الناس عن بعضها البعض. فحتى في أصوات تنادي في على سبيل المثال في أحد المدن الخليجية في السعودية بعض المعماريين يتكلموا عن الحاجة إلى إلغاء الجدران في المنازل. عجيب. وإعادة النظر في مسألة البناء المنازل. المنزل عجيب. العماني القديم كانت منازل مترابطة ومناطق الخاصة صح. بالعائلة داخل فناء المنزل صح. اليوم مع الاشتراطات الموجودة بوجود ارتداد صارت مساحات البناء ضيقة، فبالتالي لا يمكن للفرد أن يخلق مساحات للعائلة ذات خصوصية، وأيضا مع وجود الجدران لا يمكنه التواصل البصري مع محيطه داخل المجتمع، فهذا يشكل عائق نفسي وعزلة بصرية. العزلة البصرية تتسبب في عزلة اجتماعية كذلك.
هذا الموضوع كان موجود لفترة قريبة، يعني بعض المدن الشعبية اللي كانت يعني تبنيها الحكومة وكذا، كانت بدون هذه الحوش الكبير وكذا، بعض المدن الشعبية. صحيح. يعني
أنا ما وقفت على بعضها، ولكن شيء جيد صراحة أنه ينظر إلى الجانب الاجتماعي في الاشتراطات البناء، للأسف غير موجود في معظم الأحياء. أنا فقط اللي أريد أطلبه أن ننظر إلى المدينة القديمة، ليش كانت بهذا الشكل ولماذا انتقلنا إلى الشكل الجديد. كثير من الناس يقولك والله أنا أريد الخصوصية، وهل كانت المدينة القديمة لا تلبي الخصوصية للإنسان العماني؟ بالعكس، يعني حتى الاتجاهات المحافظة كانت أقوى في السابق عندما تحدث عن الجانب المحافظة والحفاظ على الخصوصية. اليوم الإنسان صار أكثر انفتاحا، مع ذلك أكثر عزلة داخل منزله وداخل المحيطة. فهذا الشيء متناقض وحاجة النظر إليه.
هل المساحات الكبيرة اللي للأراضي اللي توزع الآن هي جزء من هذه المشكلة؟
طبعا مسألة الأراضي ساهمت في مشكلة كبيرة اليوم في المدن العمانية، مسألة ساهمت في تقليل الكثافات. صارت الرقعة اللي تخصص لكل فرد كبيرة، وعدد الأفراد صار ينقص مع الزمن، فهذا يعني قلل من مسألة استدامة استخدام المرافق في المدينة، وصار النمط العماني بحاجة دائما للتمدد لتلبية الاحتياجات السكانية. بينما الأفضل من ذلك هو تخصيص يعني مساحات مشتركة داخل الأحياء وتقليل مساحات السكنة، لأن مثل ما نعرف أن كثير من الغرف وكثير من المنازل لا تستخدم بشكل كبير طول السنة، يعني هي زائدة عن الحاجة، فحتى الجانب الاستهلاكي تغير عند الإنسان العماني بسبب هذه تخصيص الأراضي ذات الحجم الكبير. إعادة النظر مهم، بحيث ننظر إلى الأسرة العمانية اليوم ما الذي تحتاجه، وتوزيعها توزيع عادة التخطيط بما يحقق الاستدامة. لا يمكن التمدد الأفقي بشكل لا نهائي. اليوم نتكلم على مدينة مسقط ضعفي مدينة نيويورك على سبيل المثال بالمساحة، بينما مدينة نيويورك 8 أضعاف عدد السكان. فهل نحن بحاجة للتمدد؟ مدينة نيويورك من أنجح المدن في شمال أمريكا، في الولايات المتحدة، من ناحية كفاءة وسائل النقل وكفاءة وجودة العيش والقدرة على المشي، فهي نموذج جيد، وكذلك مدن أخرى. فالمساحات الكبيرة والتوسع الأفقي سيؤدي إلى سوء استخدام للموارد، زيادة تكاليف تمديد الخدمات من شوارع ومياه واتصالات، على حساب استثمار في المرافق الأخرى الاجتماعية والاقتصادية داخل المدينة. فنحن دائما بحاجة لتلبية هذا الطلب المتزايد على الإسكان في ضخ الأموال في بناء هذه المرافق، بينما المشاريع الأخرى التي تحتاجها المدينة لا يخصص لها القدر الكافي من الموارد بسبب الثقافة الاستهلاكية والرغبة دائما في المساحات الكبيرة، وبالتالي التوسع المستمر والمضطرد في المدينة لتلبية هذه الاحتياج.
جميل. طوال حديثنا هذا وأنا أريد أعرف شكل المدينة اللي أنت تحلم فيها.
والله سؤال، طبعا واحدة من الدوافع اللي تدفعني إلى الحديث عن هذا الموضوع ومحاولة التغيير الواقع العمراني هي رغبتي في وجود بيئة أفضل لأبنائي. أنا أريد أبنائي يعيشوا في مدن مترابطة اجتماعيا، مدينة ذات كفاءة عالية في النقل، يستطيع ابني فيها وهو بعمر صغير أن ينتقل من منزله إلى مدرسته إلى مكان اللي مارس فيه الرياضة بدون الحاجة إلى والديه وبدون الحاجة إلى السيارة، يكون معتمد على نفسه في الانتقال. هذه المدينة اللي تحقق هذا الهدف، أنا أعتقد أنها مدينة رائعة وجميلة، يعني سنحب جميعا العيش فيها. واحدة من الأشياء أخوي سالم اللي دفعتني كذلك للاهتمام بهذا الموضوع هي أنني عشت فترة في مدينة أوروبية، وعنده خلال عيشي تلك التجربة في تلك المدينة ذات الكثافة العالية والتي تعتبر من أفضل المدن في مسألة النقل العام وكذلك تكافؤ الخدمات للجميع وعدالتها، لما عدت إلى عمان وجدت فارق كبير في مستوى جودة الحياة. فمسألة جودة الحياة مهمة بالنسبة لي ولأبنائي، لذلك المدينة التي تستهدف الإنسان ورفع جودة حياته داخل المدينة هي الهدف اللي أطمح له لي ولأبنائي وللمجتمع من حولي. كذلك من الأهداف عندما أنظر إلى الفئات الأخرى الغير قادرة على مسألة تملك السيارات، غير قادرة على الانتقال بسلاسة وسهولة من مماكن سكنهم إلى أماكن عملهم بطريقة يعني مكلفة بالنسبة له، أريد لهذا الشخص أن يحظى بتجربة أفضل داخل المدينة، أن تكون عنده عدالة في المرافق. فما ممكن نحن نستثمر فقط في السيارات، بينما في فئات لا يمكن لها أن تتملك السيارة، تكون فئة منسية مثل ما ذكرت، العمالة، طلاب، كبار السن. أريد لهم المدينة أن تحقق أهدافهم، أن تكون عادلة بالنسبة لهم وبالمرافق المحيطة فيها. فهذا الشكل اللي أتوقع أنه الشكل المثالي اللي يجب أن نطمح له جميعا داخل المدينة.
جميل جميل جميل، شاكر لك أختك، ما قصرت، حديث كان رائع جدا معك. أنا شخصيا استمتعت، ويعني الإضافات اللي حطيتها حوار قيم. شكرا لك.
شكرا أخي سالم، وشكرا لبودكاست قفيرة، شكرا لكم للاستضافة.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، والشكر لكم كذلك على طيب المتابعة. إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة، لا تنسوا الاشتراك في البودكاست حتى تصلكم كل الحلقات أولا بأول. سلام.
استمعتم إلى بودكاست قفير من إنتاج شبكة قاف. تابعونا وتفاعلوا معنا على حساباتنا في منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، أو تواصلوا معنا على البريد الإلكتروني في توصيف الحلقة.